لابد من معرفة الدليل. إذن التقليد قبول قول القائل بدون معرفة دليل. ولذلك حينما ترى الإنسان يذكر لك يقول لك هذا قول فلان وقول علان، ما الدليل؟ يقول لك والله ما أدري، احنا درسناه في الفقه كذا. لا، فهذا مقلد. هذا المقلد إن كان عاجزا عن فهم الدليل ومعرفة الأدلة عليه أن يعمل بها في نفسه، لكن لا يجوز للمقلد أن يفتي. يعني أنت مثلا سمعت شيخا سئل عن حكم التسوق الشجري، فالشجر لا يجوز، حرام، فأنت عملت به في نفسك ولم تدخل هذه المعاملة. لو سألك إنسان لا تفتي، لا تقول لا يجوز حرام لأني سمعت الشيخ فلان يقول حرام، لا، لابد أن تعرف دليله لكي تفتي. أما إنك لا تعرف الدليل لا يجوز للمقلد أن يفتي. لكن يجوز أن تنقل فتوى تقول قال الشيخ الفلاني كذا.
ألا يكفي المقلد أن يذكر أستاذ الأجلاء الذي قلده ممن
ضمن لهم الدرجة؟ احنا عاوزين نشوف وانت اصلا يجوز لك ان تقلد ولا لا. والعلماء يقولون هل يجوز للانسان ان يقلد؟ قالوا لا يجوز التقليد الا في موضعين اثنين فقط. الموضع الاول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، ففرضه التقليد لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي هذه الحالة عليه جزء من الاجتهاد، وهو أن يجتهد في اختيار الأعلم والأتقى والأورع. يعني وقعت لك مسألة في الطلاق وأمامك لجان فتوى ومشايخ وعلماء وأنت تريد الأبرأ لذمتك أمام الله، تتخير أتقاهم وأعلمهم عندك وتسأله وتعمل بموجب قوله، لأنك لا تستطيع أن تنظر في الأدلة مثلا. وهذا يحل لك إشكالا كبيرا. أحيانا عالمان يختلفان في تصحيح حديث أو في حكم فقهي، اثنين من علماء الحديث، العالم الفلاني حسن الحديث والعالم الفلاني ضعف الحديث، تأخذ بقول من؟ أنت أحد أمرين، إما أن تكون رجلا مجتهدا في الحديث فتنظر في أدلة العالمين وترجح بينهم وتأخذ ما تطمئن إليه نفسك ولا يجوز لك تقليد هذا ولا ذاك، وإما ألا تكون مجتهدا في الحديث فحينئذ يجب عليك أن تقلد الأوثق والأعلم عندك. يعني اختلف الحافظ ابن حجر والشيخ الألباني، حافظ ابن حجر رحمه الله، الحافظ ابن حجر رحمه الله حسن الحديث والشيخ الألباني ضعفه، أنت سل نفسك، والحديث هذا يترتب عليه عمل عندك، سل نفسك أيهما أوثق عندك. عندك مثلا الحافظ ابن حجر أوثق، خلاص تأخذ بقول الحافظ. عند غيرك لا، الشيخ الألباني أعلم، يأخذ بقول الشيخ الألباني، لأن كل يجتهد. تمام. كذلك عندنا شيخين، عالم أفتى بحرمة هذا الفعل وعالم أفتى بجوازه، لا تأخذ الذي يروق لك. إذا كنت أنت مقلدا فتنظر هذا العالم تقي ورع يصلي يخاف الله تبارك وتعالى وهكذا، والعالم الآخر نعم تقي ورع وكذا، لكن أظن أن الأول على حسب علمك أنت، قد يكون علمك صحيحا أو باطلا، العالم الأول أوثق وأعلم من الثاني، إذن أخذ به رغم أنني أحترم الثاني وأعلم أنه تقي وأحبه في الله، لكن عندي أطمئن الفتوى فلان أكثر من فلان في الفقه مثلا، وأطمئن الفتوى فلان في الحديث مثلا، لكن لا تتخير الأسهل، وكذلك لا تتخير الأصعب، وكذلك لا تتخير المناسب لهواك. أصل الإنسان ده دي آخر طلقة وعنده 10 أولاد والبيت هينخرب، كل ده لا قيمة له، ينخرب البيت ما ينخربش، يعمر، من اللي قالك أنه ينخرب؟ ما يمكن لما تتزوج ربنا يرزقها برجل صالح تسعد معه، وهو لما يطلقها ربنا يكرمه ببنت الحلال يسعد معها، وكانوا مطلعين مطفشين بعض، لما وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. إذن مسألة معها كتير، معها أولاد كتير والبيت هينخرب وهيطعوه ويعمر والكلام ده كله ملوش قيمة، وإنما أنت تأخذ الأرض لربك والأقرب إلى الحق والصواب. إذن لا يجوز التقليد إلا في موضعين، أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع فهم الحديث فهم الدليل، ولذلك يجب عليه أن يجتهد في استفتاء الأوثق والأعنى فقط. الحالة الثانية أن تقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر والاجتهاد فيها، فحينئذ يقلد غيره ممن يجده أوثق منه، يعني عالم مجتهد وكل شيء لكن وقعت له حادثة ولا بد من العمل الآن، إما أي أو لا، إما يجوز أو لا يجوز، وهو لا يستطيع أن يجتهد فيها الآن، فحينئذ يقلد فيها مالكا، يقلد الشافعيا، يقلد شيخا على قيد الحياة، لكن يقلد أيضا الأوثق والأعلم عنده. نعم.
قال الضابط الرابع: قد يكون العالم مجتهدا في إثبات النص مقلدا في استنباط الحكم والعكس.
وهذا يعني يهون علينا المسألة، وهو أن الاجتهاد يتجزأ يا إخواني، اكتبوا الاجتهاد يتجزأ. فقد يكون العالم مجتهدا في إثبات النص مقلدا في استنباط الحكم، مجتهدا في إثبات النص يستطيع أن يجمع الطرق ويثبت أن الحديث صحيح أو ضعيف، لكن ليست لديه ملكة الاجتهاد في النص فأن يثبت الحكم بالجواز أو عدمه، كالمحدثين يجتهدون في إثبات النص ويبذلون الوسعى في جمع الطرق وإثبات هذا الحكم وإثبات هذا النص عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو يجتهدون في جمع الطرق وبيان أن هذا النص لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. وفي نفس الوقت يقلد غيره من الفقهاء في الأحكام الشرعية، لأن ليس لديه وقت يدرس أصول الفقه ويطلع على كلام الفقهاء وينظر إلى استنباطات الفقهاء، هو استثمر وقته كله في إثبات النص في علم الحديث. والعكس، قد يكون الإنسان مجتهدا في إثبات الحكم الشرعي والاطلاع على كلام الفقهاء ودراسة أصول الفقه ودلالات اللغة والترجيحات عند التعارض ونحو ذلك مما يتطلبه علم الفقه والأصول والترجيح، لكنه يكون مقلدا في إثبات النص، يقلد الشيخ الألباني في التصحيح والتضعيف، يقلد الشيخ الحويني، يقلد الشيخ العدوي، يقلد أي شيخ من المشايخ، يقلد ابن حجر، يقلد الزيلعي، يقلد عالما من علماء الحديث. واسمع هذه القصة، ذكر ابن عدي في الكامل في أخبار أبي حنيفة رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عبيدة قال: حدثنا المزني إسماعيل بن يحيى قال: حدثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو الجزري قال: قال الأعمش يا نعمان، يعني أبا حنيفة، قال الأعمش يا نعمان ما تقول في كذا؟ قال: كذا. قال ما تقول في كذا؟ قال كذا، يعني يستفتي في مسائل وهو يجيبه. قال من أين قلت؟ قال أنت حدثتني عن فلان عن فلان عن فلان بكذا. يعني أبو حنيفة استدل بحديث حدثه الأعمش به، فقال الأعمش يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، يعني يكمل بعضهم بعض، المحدثون يجمعون الأحاديث ويميزون الصحيح من الضعيف، والفقهاء ينظرون في المتون ويستخرجون الأحكام الفقهية، فلا نستغني عن المحدث ولا نستغني عن الإيه؟ عن الفقيه، لكن بشرط ألا تغتر بنفسك. ربنا يفتح عليك شوية كده في علم الفقه تقول لك محدثيني وبتاع بيفهموش حاجة، دول يحملون أسفار، أو ربنا يفتح عليك في علم الحديث تقول لا 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 الفقهاء دول لا يفهمون شيئا لا يفرقون بين الصحيح والضعيف، هذا ليس صحيح، وإنما الصحيح أن الفقهاء لا يستغنون عن المحدثين وأن المحدثين لا يستغنون عن الفقهاء، والله عز وجل يفتح على كل إنسان بما يشاء وما يريد. ولذلك روى البيهقي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال لي أبي، يعني الإمام أحمد، قال لنا الشافعي يا أحمد إذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى نذهب إليه. يعني الشافعي يطلب من الإمام أحمد إذا صح الحديث أن يخبره، لأن الشافعي متخصص في الفقه والإمام أحمد في الحديث. انظر العكس، الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول عبد الرحمن أن أبا عثمان الخوارزمي فيما كتب إلي قال سمعت محمد بن الفضل البزاز قال سمعت أبي يقول حججت مع أحمد بن حنبل ونزلنا في مكان واحد، فلما صليت الصبح درت في المسجد فجئت إلى مجلس سفيان ابن عيينة وكنت أدور مجلسا مجلسا طلبا لأحمد حتى وجدت أحمد عند شاب أعرابي وعلى رأسه جمة، يعني شاب صغير وعلى رأسه جمة يعني شعره كده، فزاحمته حتى قعدت عند أحمد فقلت يا أبا عبد الله تركت ابن عيينة عنده الزهري وعمرو بن دينار يتكلم عن المشايخ الكبار يعني علماء الكبار وزياد بن علاقة والتابعون ما الله بهم عليم، وجئت تجلس عند هذا الفتى، يعني لسه سن صغير هيكون عنده علم ايه ده؟ فقال الامام احمد رحمه الله تعالى اسكت، فان فاتك حديث بعلو تجده بنزول ولا يضرك في دينك ولا في عقلك، وان فاتك عقل هذا الفتى اخاف الا تجده الى يوم القيامه، ما رأيت أحدا أفقه في كتاب الله عز وجل من هذا الفتى القرشي. قلت من هذا؟ قال هذا محمد بن إدريس الشافعي. انظر كيف كان العلماء يتكاملون. ولذلك يعني مسألة من مسائل الأدب في طلب العلم، إذا جئت تطلب علما على يد طالب علم أو مدرس فوجدته يحترم العلماء العلماء القدامى والمحدثين ويترحم عليه، وإن خالف عالما منهم في مسألة التمس له الأعذار وترحم عليه، فاعلم أنه على سيرة السلف يسير، وإن وجدته معجبا برأيه يطير بأخطاء الناس ويريد أن يثبت أن العالم الفلاني أخطأ وأن العالم الفلاني أخطأ وأن العالم الفلاني من المعاصرين له أو من القدامى، فاعلم أنه ليس على سيرة السلف، فاحذره وابتعد عنه ولا تحضر مجالسه، لأنه سيمر عليك شهر أو شهران أو ثلاثة إلا وصرت مثله، أصبحت معجبا بقولك محتقرا لمن دونك، لا ترى في الدنيا إلا أنت، حينئذ تنزع البركة من علمك ويقسو قلبك ولا تدمع عينك، إنما العلم الخشية. نعم.
قال وقد يكون مجتهدا في باب مقلدا في غيره.
نعم، حتى الفقيه نفسه، حتى الفقيه نفسه قد يكون مجتهدا في باب الفرائض والمواريث، مقلدا في باب المعاملات والبيوع، قد يكون مجتهدا في المعاملات والبيوع مقلدا في العبادات، قد يكون مجتهدا في علم التفسير مقلدا في علم القراءات، قد يكون مقلدا في علم أصول الفقه مجتهدا في علم التجويد، وهكذا. نعم.
الضابط الخامس: شروط المجتهد 9. أولا: الإسلام.
فلا يصح أن يكون المجتهد كافرا، لأن الاجتهاد محله الشريعة الإسلامية، والكافر جاهل بالإسلام ولا يعرفه. نعم.
ثانيا: التكليف.
وكذلك الكافر لا يؤتمن على الاجتهاد في الشر. التكليف المكلف والبالغ العاقل، فلا يصح أن يكون صبيا صغيرا مجتهدا لم يبلغ بعد، يعني الولد الذي لسه لم يبلغ لا يمكن أن يصل حد الاجتهاد، ينتظر حتى ينضج عقله. نعم.
ثالثا: أن يكون عالما بالقرآن.
يقول العلماء: أي عالما بأحكام القرآن، بأحكام القرآن. قال العلماء: وذلك بمعرفة آيات الأحكام، وقيل هي نحو 500 آية، آيات الأحكام نحو 500 آية. وقد أراح العلماء المجتهدين فجمعوا لهم آيات الأحكام في كتب وشرحوها، مثل الجصاص، الجصاص في كتابه أحكام القرآن، ومثل كتاب أحكام القرآن لابن النحاس، مثل كتاب تفسير آيات الأحكام للصابوني، وكتب كثيرة في آيات الأحكام. وأن يكون عالما بأسباب النزول، لأن سبب النزول يوضح لك الحكم الشرعي. وأن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ في القرآن، الناسخ والمنسوخ في القرآن قليل جدا، لا يعدو 20 آية في كتاب إعلام أهل الرسوخ بالناسخ والمنسوخ، ممكن تطلع عليه عدة ورقات. نعم. وأن يكون عالما بالتفسير لكي يتضح له المراد من الآيات التي يستدل بها في الفقه. إعلام أهل الرسوخ بالناسخ والمنسوخ، لا أذكر هل هو لابن الجوزي أو غيره، ده في القرآن، يعني في الناسخ والمنسوخ في القرآن. أما الناسخ والمنسوخ في السنة فكتاب الحازمي من أروع الكتب، كتاب الناسخ والمنسوخ للحازمي في السنة رائع جدا. نعم.
رابعا: أن يكون عالما بالسنة مميزا صحيحها من سقيمها.
أن يكون عالما بالسنة أي بالأحاديث مميزا لصحيحها من سقيمها، سواء كان هذا التمييز باجتهاده يستطيع أن يجمع الطرق، أو يصل بنفسه إلى معرفة الحديث الصحيح، يستطيع أن يعرف صححه الألباني، صححه ابن حجر، ضعافه الزيلعي، صححه الدارقطني، يقف على تصحيحات العلماء. والأيام دي أخواني المسألة سهلة جدا، سهلة جدا، على الكمبيوتر تشتغل مية مية. يعني طبعا نحن لا نشجع على الاعتماد الكامل على الكمبيوتر، لكن بيجمع لك الأحاديث والأشياء دي وأقوال العلماء على الأحاديث بسهولة، ثم تراجع الكتب. حتى في موقع على الإنترنت اسمه إيه؟ الدرر السنية، هذا من أجمل المواقع. الدرر السنية من أجمل المواقع، تضع جيب الموقع الدرر السنية وتضع كلمة من الحديث، يأتي لك بكل عالم حكم على الحديث من أيام البخاري، قال البخاري الحديث فيه كذا، قال فلان في كلمة واحدة، قال الدارقطني ضعيف، قال فلان فيه فلان وهو كذا، في فلان. وبعدين يأتي بالمعاصر، معاصرين، بعد ما يذكر القدامى يذكر قول الألباني وقول أحمد شاكر وقول الشيخ مقبل ابن هادي الوضعي وقول الشيخ ابن باز تقريبا، مش كده، وقول الشيخ ابن باز، يعني يسرد لك حسب التاريخ أقوال العلماء. خلاص طبع أمامك أقوال العلماء في لحظة على الحديث الواحد، مسألة بسيطة سهلة إن شاء الله. نعم. منتدى الآجري في إيه؟ أيوة مش نحن نتكلم عن موقع حديث متخصص في الحديث اسمه الدرر الثنية، ولا فهناك كل هناك مواقع كثيرة أخواني إسلامية، تريد أن تعرف المواقع الإسلامية اكتب على جوجل سلطان. سلطان ده هيفتح لك موقع اسمه فهرس المواقع الإسلامية، المواقع مواقع الشيوخ والعلماء على مستوى العالم، 2 مواقع المرأة، 3 المجلات، 4 القنوات، 5 مواقع الحديث وهكذا. سلطان ده فهرس المواقع الإسلامية. نعم جزاه الله خيرا الشيخ سلطان، يعني عمله على حساب. نعم.
خامسا أن يكون عالما باللغة العربية،
يعني يكفيه أن يكون عالما بلسان العرب، لا ينبغي أن يكون الإنسان أعجميا لا يفهم اللغة العربية ولا مدلولاتها ويدعي الاجتهاد، لا، لابد من المفهوم من علم العربي. وبالنسبة للعرب اللي زينا كده احنا وانتو اعاجم، لان احنا عرب بس اعاجم، لا نفهم اللغة جيدا الا اذا درسناها. ولذلك ينبغي الانسان ان يتعلم اللغة العربية، وان شاء الله يكون فيه دورة باذن الله 20 ساعة، اظن فضيلة الشيخ رمضان عمل الدورة دي، عملتها في 10 ساعات ولا في كام؟ يعني 7 ساعات. اخذت الاجرومية كلها؟ طيب جزاه الله خير. الاجرومية كبداية كويسة جدا، لو انفردت يعني مدرس لغة عربية زي الشيخ علي النمر ولا غيره فريدها في 10 ساعات هتبقى ممتازة جدا كبداية، ثم تنتقل الى النحو الوافي. النحو الوافي ده عفوا النحو الواضح، النحو الواضح ده 3 مجلدات ولا مجلدين؟ مجلدين 2، من اجمل الكتب السهلة السلسة، ويجيب لك بدل مثال 3-4-5 أمثلة 10 أمثلة النحو الواضح. بس ما تبدأش فيه لما تحفظ متن الأجرومية، متن الأول، متن الأجرومية رقم 1، 2 شرح الأجرومية التحفة الثانية، 3 تأخذ بقى النحو الواضح ده تبقى زي الفل، خلاص تبقى في اللغة العربية خلاص هو. نعم.
سادسا أن يكون عالما بأصول الفقه.
بعض الناس يقول تعلمت اللغة العربية لكنني لا أستطيع أن أتكلم بها. صحيح، تريد أن تتعلم النطق باللغة العربية، حاول أن تتكلم مع زوجتك وأولادك وأصدقائك وإخوانك باللغة العربية، وأيضا حاول أن تقرأ كل يوم ربع ساعة بصوت مرتفع من كتاب مشكول، فحينئذ سوف يتعود لسانك على النطق بالعربية. أن يكون عالما بأصول الفقه، عالما بأصول الفقه، كما مر معنا قواعد فهم النصوص الشرعية والناسخ والمنسوخ والمطلق، كل هذا ييسر لك الاجتهاد. نعم.
سابعا أن يكون عالما بمسائل الإجماع،
حتى لا ينشئ فيها خلافا وهي مجمع عليها. وأفضل الكتب كما ذكرت لكم كتاب الإجماع لابن المنذر، تحفظ هذا الكتاب كل يوم 10 إجماعات هتبقى تمام إن شاء الله. وفي كتاب جمع كتب الإجماعات لابن القطان الفاسي، الإجماع لابن القطان الفاسي ده أكثر من كتاب المنذر كبير. وفي موسوعة الإجماع الحديثة لمن سعدي أبو جيب أظن، دي أظن كم 3 مجلدات. لا يا راجل، في كم مجلد؟ لا لا، ده الإجماع لابن المنذر، ده الإجماع لابن المنذر، لا لا لا، ده هو علق على الإجماع لابن المنذر، شفته عندي نسخة منه. كتاب الإجماع الإمتاع في الإجماع لابن القطان الفاسي 2 مجلدين كبار، وكتاب موسوعة الإجماع لسعدي أبو جيب تقريبا حاجة زي كده، ده 3 مجلدات. المهم احفظ بس الإجماع لابن المنذر كبداية، ممتاز جدا. نعم.
ثامنا أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ،
حتى لا يفتي بحديث منسوخ كما ذكرنا في البسر ونحوه. نعم، يعني البسر يعني التمر مع الايه؟ مع العنب. أنا أعطيتكم هذا المثال في الصباح. نعم. قلت ذلك؟ طيب، قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جمع العنب، جمع الزبيب والتمر نهى عن انتباذ الزبيب والتمر في إناء واحد، وفي رواية نهى عن انتباذ الخليطين في إناء واحد. ليه؟ لأن يعني إيه الخليطين؟ يعني تحط تمر وزبيب مع بعض وتغليهم وبعدين تتركهم مدة، لأن هذا كان يسكر في بداية الإسلام، كانوا يتركون أبو اليمين والثلاثة يسكر. ثم نسخ هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية وكذا، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، ما دام لم يسكر فلا بأس. وأيضا نهى عن الانتباذ في الحنتب والدباء والنقير والمقير، ثم قال نهيتكم في ده في الصحيحين، ثم في صحيح مسلم نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء فانتبذوا في كل الأوعية ولا تشربوا مسكرا، فهذا ناسخ للأول. نعم.
تاسعا أن يكون ذا ذكاء وفطنة.
أن يكون ذا ذكاء وفطنة، فلا يمكن للغبي أن يكون مجتهدا، لأن الاجتهاد يتطلب ذكاء وفهما، وكلكم ما شاء الله ذا ذكاء وفهم وفطنة بإذن الله، نحسبهم كذلك إن شاء الله. مش أحسدكم أقول ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك فيكم وبارك عليكم واجعلكم أئمة المجتهدين، وما ذلك على الله بعزيز، لكن كلما ازددت علما ازدد لله تواضعا وخشية وحياء منه سبحانه وتعالى. الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله. نعم.
الضابط السادس، الاجتهاد لا ينقض باجتهاد آخر.
الاجتهاد لا ينقض باجتهاد آخر، سواء أكان من نفس المجتهد أو من غيره. يعني لا يقول لك قال الشافعي كذا، تقول لا قال مالك كذا، فقول مالك ليس حجة على الشافعي، قول الشافعي ليس حجة على مالك. بل لو أن القاضي حكم في قضية وبعد سنتين حكم في قضية مشابهة بحكم آخر فلا ينقض الحكم الأول، كما فعل عمر رضي الله عنه في مسألة المشركة. تعرفون قصة المشركة؟ تعرفين المشركة؟ الأخ الأم مع الإخوة الأشقاء. لا، هب أن أبانا كان حمار سموها المسألة الحمارية، أو هب أن أبانا كان حجرا في اليم سموها المسألة الحجرية. لما أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسألة في آخرها أخ الأم وأخش أو إخوة أشقاء، فأعطى كل ذي حق حقه الفروض، وقال والباقي للإخوة الأشقاء، فلم يبقى لهم شيء، عالت المسألة ولم يبقى لهم شيء. فقالوا كيف تعطي للأخ من الأم ولا تعطي لنا ونحن الإخوة الأشقاء؟ هب أن أبانا كان حمارا، يعني احنا أخوة من الأم أيضا وأبانا كان حمارا، أو هب أن أبانا كان حاجرا في اليم، يعني ما لناش أب فاحنا أخوة الأم، فكيف تحرمنا من الميراث؟ قال هذا ما قضينا. ثم قال اجتهد بعد ذلك فقضى بالمشركة، يعني شاركهم فيه، شارك الإخوة الأشقاء مع الإخوة الأم. طبعا هتأخذ إن شاء الله المسألة دي ويكون فيها القضاء بالحرمان هو الراجح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. إن شاء الله ستشرح لك على الصبر عشان تفهم، أنا عارف أنا بتكلم كلمتين دول وبعض الناس بتبص البعض ومش فاهمين، واللي فاهم قليل، لكن ما يهمكش إن شاء الله بكرة مش هتطلع من هنا ألا إذا فهمت بإذن الله. فهمت المواريث يعني من سيبقى معنا؟ أنا عارف الإخوة اللي درس المواريث خلاص، واللي هيفضلوا معنا إن شاء الله يأخذ المواريث على السبورة جيدا بإذن الله، وربنا يوفقكم إن شاء الله. طيب.
الضابط السابع، لا يجوز التقليد إلا بشرطين. أولا أن يكون المقلد عاميا عاجزا عن فهم الدليل،
كما ذكرنا أنه لا يجوز التقليد إلا إذا كان عاميا عاجزا عن فهم الدليل. ليه؟ لأن لو الشيخ ابن حزم، ده ابن حزم عجيب جدا، يقول لا يجوز لأحد أن يقلد. فسألوا قالوا طيب العامي ماذا يصنع وهو لا يفهم الدليل؟ قال له استفتى رجلا فقال هذا حرام. يقول يسأله عن الدليل، لو قال له دليلا لا يفهم يقول لأن هذه المسألة فيها دليلا، فيها حديثان، حديث عام وحديث خاص، والحديث العام يقول كذا والخاص يقول كذا، والخاص قضى على العام. وصاحبنا فلاح أو سمكري أو نجار أو حداد أو أمي أو لم يتعلم أو طبيبا أو مهندسا تفرغ لأمور الدنيا ولم يتفرغ ممكن يكون الإنسان طبيب مهندس وأمي في مسائل الشرع مقلدا فيها ليس عنده وقت، ماذا يصنع؟ فإن لم يفهم الدليل يا ابن حزم قال يستحلفه بالله، أهذا حكم الله؟ قال طبعا هذا كلام فيه تشديد، لازم كل الناس يكونوا مجتهدين، هذا ليس صحيح. ولكن الإنسان كما ذكرت لكم المقلد يجتهد في اختيار واستفتاء الأوثق والأعلم. نعم.
ثانيا أن يستفتي عالما ثقة تقيا.
أي أن يستفتي عالما ثقة تقيا. ليه؟ كنت جالس مرة مع واحد مدير بنك فبدأنا نفتح له كده وفي مسألة الربا والأشياء دي والوظيفة في البنك. قال أنا أقول لك على حاجة، قلت له قال أنا في بداية حياتي لما تخرجت ولم أجد عملا وجدت عملا في البنك والمرتبات كويسة، فذهبت سافرت إلى شيخ من المشايخ فسألته، فقال لي خلاص يعني الأفضل أن تكون بنوكا إسلامية، لكن مدام ليست هناك بنوك إسلامية فاعمل وتوكل على الله. قال أخذت بفتوى وأخاف أسأل غيره. ليه؟ قال لأن لو سألت غيره يقول حرام، فخليني أنا على الفتوى التي تقول بالحل. فنقول لا، لا ينبغي للإنسان أن يسأل من سيجيب على هواه، وإنما ينبغي أن يسأل الأوثق والأعلم والأتقى. نعم.
الباب الثالث عشر كيفية الوصول إلى الحكم الشرعي، وفيه ثمانية ضوابط. الضابط الأول تصور المسألة تصورا صحيحا.
تصور المسألة تصورا صحيحا، أول شيء تتصور المسألة يا جماعة. نعم.
من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مجتهدا والمجتهد يصيب ويخطئ، كيف يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مجتهدا؟
من قال هذا؟ واحد من الأئمة الكبار كالشافعي ومالك؟ واحد يعني عندكم؟ دكتور يعني؟ معلش على قدر علمي قال هذا، ما تشغل ما تاخدش يعني سامحه، قول الله يسامحه. تصور المسألة تصورا صحيحا يا جماعة، لا يجوز أن تفتي في مسألة لا تتصورها، لا تتصورها يعني لا تفهمها فهما كاملا. لو أن إنسانا سألك مثلا عن حكم شراء الأسهم في البورصة وأنت لا تتصور عمل البورصة كيف يكون، هل يجوز أن تفتي فيها؟ لا، لا يجوز، لأنك تقول لا أدري سأل غيري، أو تقول له صور لي المسألة، أو سألك عن نقل الأعضاء، أو سألك عن نقل فص من الكبد، زرع الكبد، تقول لا يجوز وإزاي كيف يبيع كيف ينقل من الكبد؟ لا، اسأل الأول، تصور الأول مسألة، قل له يعني إيه زرع الكبد؟ يقول لك الكبد ده فصين، فنحن بنقطع جزءا من الكبد، والكبد الثاني الكبد المريض بنقطع الجزء المنتهي تماما ونأخذ الجزء الحي ونضعه على مكان ذاك الجزء ونخيطه أو بيلزقوه بيبدأ يلتحم فيه ونعطيه بعض العلاجات وكذا. طيب والمريض والإنسان الصحيح الذي أخذتم منه جزءا من الكبد؟ قالوا ينمو 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 ويعود إلى حالته بقوة الله وقدرته سبحانه وتعالى، وأفدنا الآخر، هل يجوز أو لا يجوز؟ أنت كده بدأت تتصور المسألة، وهل هناك ضرر أو ليس هناك ضرر والمصلحة المرسلة، لابد من تصور المسألة. إذا لم تتصور المسألة لا يجوز لك أن تفتي فيه. طيب هذا مثال أنا أضربه بس. نعم.
الضابط الثاني إذا كان في المسألة إجماع فلا يخالفه.
إذا كان في المسألة إجماع لا يخالف الإجماع، لا يجوز أن يخالف الإجماع، خلاص أجمعت الأمة لا تخالف. نعم.
الضابط الثالث الاطلاع على أقوال أهل العلم في المسألة ومعرفة أدلة كل فريق.
الشيخ أيمن حط لنا هنا مثال جزاه الله خيرا، اجتهد فوضع لنا مثال غسل الجمعة، هل غسل الجمعة واجب أو مستحب، وطبق عليه هذه الأشياء. فقال نتصور المسألة تصورا صحيحا، حكم غسل الجمعة هل هو مستحب أو واجب؟ قال هذا هو التصور، خلاص واضح. اثنين إذا كان في المسألة إجماع فلا يخالفه. يقول الشيخ أيمن حفظه الله فنجد أن أهل العلم اختلفوا في ذلك على قولين. أولا بحث في المسألة فلم يجد فيها إجماعا، قال لم يجد فيها إجماعا وإنما المسألة اختلف العلماء فيه. طيب الضابط الثالث الاطلاع على أقوال أهل العلم ومعرفة أدلة كل فريق. قال فراجعنا المسألة فوجدنا في المسألة قولان، القول الأول غسل الجمعة واجب ويأثم تاركه، القائلون بذلك أبو هريرة لم يصرح بالإثم، وأبو سعيد الخدري قال بالوجوب لكنه لم يصرح بالإثم، دون من الصحابة. ثم عمرو بن سليم والحسن البصري ورواية عن مالك، رواية عن أحمد لكنها ضعيفة غير مشهورة، وابن حزم الظاهري، هؤلاء سبعة قالوا بوجوب غسل الجمعة. أدلتهم استدلوا بما ثبت في الصحيحين غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وحديث ابن عمر في الصحيحين من جاء منكم الجمعة فليغتسل، وحديث في الصحيحين أيضا حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده. فقالوا الأمر في الأحاديث السابقة يقتضي الوجوب، هذا القول الأول وأدلته. قال الشيخ أيمن حفظه الله والقول الثاني غسل مستحب، غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، القائلون بذلك من الصحابة عبد الله بن مسعود قال مستحب، أبو حنيفة عفوا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس من الصحابة، أما من الفقهاء وغيرهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وهو قول جمهور أهل العلم. إذن المسألة فيها قولان، قول والصحابة اختلفوا فيها، القول الأول غسل الجمعة واجب، القول الثاني غسل الجمعة مستحب. أدلة القائلين بالاستحباب قالوا حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه، بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء، فقال عثمان يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت، فقال عمر والوضوء أيضا، يعني لم تغتسل، والوضوء أيضا، ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ قالوا فلو كان الغسل واجبا لألزمه عمر بالرجوع والاغتسال، ولما أقره على الجلوس للخطبة بلا غسل فهذا دليل على أنه مستحب، وهذا ما قاله الشافعي في الرسالة. الدليل الثاني قالوا عن أبي هريرة حديث الذي رواه مسلم أيضا في صحيحه، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. أين الشاهد هنا؟ من توضأ فيه فأحسن الوضوء ولم يذكر الاغتسال، ولو كان واجبا لا ذكره. الدليل الثاني حديث ثمرة رواه أبو داود وحسنه الألباني وشاكر، الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني رحمهم الله حسنوه، عن ثمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهذا الحديث دليل على جواز الوضوء بدون الاغتسال، فالاغتسال مستحب. نعم.
الضابط الرابع دراسة أدلة العلماء من وجهين، الثبوت والدلالة.
ما زلنا في نفس المثال، يدرس أدلة العلماء القائلين بوجوب غسل الجمعة والقائلين بالاستحباب. من حيث الثبوت، يعني حديث صحيحة ولا ضعيفة، والدلالة هل دلالتها على الحكم دلالة صحيحة أم دلالة ضعيفة. من حيث الثبوت أدلة الفريق الأول، حديث الأول حديث صحيح متفق عليه، والثاني صحيح متفق عليه، والثالث صحيح متفق عليه. أدلة الفريق الثاني من حيث الثبوت، دليل الأول صحيح رواه مسلم، والثاني رواه مسلم، والثالث دليل حديث حسن رواه أبو داود وحسنه الشيخ أحمد شاكر الشيخ الألباني. طيب، ثم تنازع الفريقان في الدليل الأخير اللي هو حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. من حيث الثبوت اختلفوا في الحديث ده، قال القائلون بوجوب الجمعة حديث ضعيف لأنهم برواية الحسن البصري عن سمرة وهو لم يسمع من سمرة غير حديث العقيقة على الراجح، وإنه كان يحدث عن صحيفة أخرجها له أبناء سمرة ابن جندب، ولذلك فروايته عن سمرة ضعيفة إلا حديث العقيق. قال المستحبون القائلون باستحباب الجمعة لا نسلم لكم بذلك، لأن هناك أربعة من علماء الحديث الكبار أثبتوا سماع الحسن من سمرة، وهم علي بن المديني، الإمام البخاري، الترمذي حيث نقل كلام البخاري وأقره وحسن الحديث، الرابع الحاكم في المستدرك. جزاك الله خير يا شيخ أيمن، تريحتنا خالص. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. فهنا فضل الشيخ أيمن حفظه الله بدأ يشوف أقوال الأئمة عشان يصل هل غسل الجمعة واجب ولا مستحب. فالموجبون قالوا حديث ضعيف فلم يسلم المستحبون، وإنما قالوا ما سبب الضعف؟ قالوا الحسن لم يسمع من سمرة ولا حديث العقيق. طيب لا نسلم لكم بذلك، ده أربعة من الأئمة أثبتوا سماعه مطلقا من سمرة، البخاري وشيخه علي بن المديني والترمذي، ترمذي البخاري والحاكم في المستدرك. ثم قال المستحبون ولو سلمنا لكم بأن الحسن لم يسمع هذا الحديث من سمرة فقد وردت شواهد تقويه، يعني ممكن الحديث الضعيف يتقوى بشواهده، فله عدة شواهد، منها حديث أنس عند ابن ماجه والطحاوي والبزار وعبد الرزاق، ثانيا حديث أبي سعيد الخدري عند البيهقي، ثالثا حديث جابر رواه عبد بن حميد، رابعا حديث أبي هريرة عند البزار أيضا، خامسا حديث عبد الرحمن بن سمرة، سادسا حديث ابن عباس. إذن حديث سمرة له كم شاهد؟ ستة شواهد، ستة شواهد. إذن هذا الحديث إما أن يكون بهذه الشواهد صحيح، فهو إما صحيح لذاته على مذهب من يثبت سماع الحسن من سمرة، وإما صحيح لغيره على مذهب من لا يثبت سماعه. تمام كده، بدأ من حيث الثبوت. يقول المصنف دراسة أدلة العلماء من وجهين، من الثبوت والدلالة. هو دلوقتي عرف الثبوت، الحديث ثابت، الدلالة نأتي بدلالة المتون على الحكم الشرعي هل غسل الجمعة مستحب أو واجب. قال ننظر فيها من حيث الدلالة، نجد أن أدلة الفريق الأول أقوى في الدلالة على غسل الجمعة، لذا قال الموجبون وماذا تصنعون بأحاديث الوجوب وهي أقوى إسنادا من أحاديث من هذا الحديث، ألا تقدمونها على هذا الحديث لقوتها وصحتها وتتركون العمل بهذا الحديث لأنه أقل منها في القوة؟ قال أدلة الفريق الثاني كذلك صحيحة في عدم وجوب غسل الجمعة، وهذا حينما نرجح يكون عند تعذر الجمع، ولكن هناك أمكن الجمع، قال المستحبون يمكن الجمع، قال الموجبون كيف الجمع بينهما؟ قال المستحبون نحمل أحاديث غسل الجمعة واجب وغسل الجمعة حق على تأكد الفعل فيكون غسل الجمعة سنة مؤكدة، ونحمل فبها ونعمة ومن توضأ ومن اغتسل فالغسل أفضل على صرفها من الوجوب إلى الاستحباب. طيب في النهاية وصلت لإيه يا شيخ أيمن؟ قال فالراجح أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب على الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا قول الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم. إذا سئلت في مسألة تمشي بهذه الطريقة العلمية لتصل إلى الحكم الشرعي، إذا أردت أن تصل فعلا إلى الحكم الشرعي وصولا صحيحا. نعم.
الضابط الخامس البحث عن أدلة أخرى توضح حكم الشرع في المسألة.
هل هناك أدلة أخرى؟ كده طبعا المسألة انتهت، لكن في أدلة أخرى. نعم، الشيخ أيمن حفظه الله قال فيه هناك دليل آخر يرجح المسألة لم يذكره الفريقان، وهو ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفوا أن في ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس مهانة أنفسهم، كان الناس مهانة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم لو اغتسلتم، يعني الناس كانوا يلبسون الصوف، والدليل ده جابه ابن تيمية، كانوا يلبسون الصوف ويأتون إلى المسجد، فكانت تخرج منهم رائحة متغيرة من الصوف، إذا تم العرق في الصوف فيه رائحة متغيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم، فدل ذلك على أن العلة إذهاب الريح أي العرق. وإذا عرف العلة فالحكم يدور مع علة وجودا وعدم، يعني الإنسان الذي رائحته طيبة وكذا لا يجب عليه أن يغتسل، وإنما يجب أن يغتسل إذا كانت رائحته متغيرة فقط. نعم.
الضابط السادس الاطلاع على أقوال المجامع الفقهية ودور الفتوى والعلماء المعاصرين في المسألة إذا كانت حديثة نازلة.
نعم، لو كانت المسألة نازلة مثل نقل الدم ونقل الأعضاء ومسألة خلو الرجل والأسهم والسندات والبورصة وغيرها من المسائل التي لم تكن موجودة عند سلفنا الصالح من الفقهاء الأربعة وغيرهم، ننظر إلى اجتهاد المجامع العلمية، لأن اجتهاد المجامع أولى من اجتهاد فرد. فننظر مثلا إلى فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في السعودية، أو فتاوى دار الإفتاء المصرية، أو مجمع الفقه الإسلامي بمكة، أو نحو ذلك. نعم.
الضابط السابع إذا لم يجد قولا للعلماء ولا نصا في المسألة نظر إلى عمومات النصوص الشرعية وأدرجها تحتها إن كانت من أفرادها.
نعم، لأن العام يؤخذ بعمومه حتى يأتي ما يخصصه، فحينئذ يمكن أن يدرجها تحت نص عام مثل الدخان مثلا، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كلمة الخبائث كلمة عامة تشمل كل خبيث مضر، والدخان خبيث مضر يشمل هذا العموم، فيأخذ الحكم ويحرم عليهم الخبائث وهكذا. نعم.
الضابط الثامن إذا لم يجد قاسها على ما يشابهها أو يتفق معها في العلة.
إذا لم يجد قاسها على ما يشابهها، يعني إذا لم يجد في المسألة نصا ولو عاما يلجأ إلى القياس، سواء كان قياس علة أو قياس شبه أو قياس أولى كما مر معنا. وبهذا ينتهي الكتاب بفضل الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يرعاكم وأن يبارك فيكم. الإخوة بيتين معنا، نأخذ المواريث ولا نتركها لغدا الآن؟ طيب، من يريد المواريث الآن يرفع يده. يا طيب، أنزلوا أيديكم. من يريد أن نؤخر المواريث لغدا يرفع يده. الإخوة اللي هينصرفوا، في إخوة طبعا درسين المواريث ما شاء الله وتمام، اللي هينصرفوا دول مش معانا في الموضوع. شيخ دمان رفع يده، شيخ دمان أنت اللي تدرس. حضر السبورة والقلم، يلا. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا أعطيك 10 دقائق للإخوة اللي عاوزين ينصرفوا ويتوكلوا على الله. أجزتكم بهذا الكتاب، بكتاب البداية في أصول الفقه. بالنسبة يا أخوانا، لا الشرح لسه ما أجزتكوش، لدخل الامتحان يا أخواني. المفروض أعطيكم 25 سؤال، وطبعا أنا أجزتكم بالمتن سماعا، ومن يريد أن يأخذ إجازة في الشرح سيدخل يدخل على الموقع إن شاء الله في خلال يومين ثلاثة أجهز الأسئلة إن شاء الله ونزلها على الموقع، تسحبها من الموقع وهيجي منهم 10 أسئلة. نحدد من الآن الامتحان. هات يا ابن النتيجة.